يسر إخوانكم في دار الحديث مركز السلام العلمي للعلوم الشرعية بالحديدة أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 55 من مجالس قراءة كتاب زغل الدعوة والدعاء والتعليق عليه، ونحن في المظهر 22 من الفصل الثاني، وهو في ترتيب الكتاب 56. قال الشيخ أبو عمار حفظه الله: التميع والذوبان مع أهل البدع والأهواء والأحزاب الضالة، وعدم التميز عنهم منهج ضال مخالف للقرآن والسنة وما عليه سلف الأمة. ووضع هذا هذه الترجمة في هذا الموضع تعتبر من المناسبة بمكان، وذلك أن كثيرا من الناس إذا سمع التحذير من الغلو والتشدد وكذا ظن أن الفقه والعلم يقتضي الذوبان في أوساط أهل البدع والتميع معهم، وهذا خطأ، هذا من ضعف العلم حقا، هذا يعتبر من ضعف العلم. فلا ينبغي لطالب العلم والداعي إلى الله إذا سمع التحذير من الغلو والتطرف والتشدد أن يظن أن معنى هذا انخرط مع من شئت من المخالفين، لا، هذا خطأ، وهو كما قال الشيخ منهج مخالف للقرآن والسنة وما عليه سلف الأمة كما سيتضح إن شاء الله بالأدلة. ولا شك أن هذا المرض وقع فيه كثير من الناس كردة فعل أمام التشدد والغلو، فواجهوا غلوا من قبل بعض الأطراف، من قبل بعض الناس، فقابلوه بالتميع والذوبان، أو سمعوا مشايخهم يحذرون من الغلو والشدة فظنوا أن معنى هذا يسمح لك أن تفعل ما تشاء في قضايا العلم والدعوة، فتدخل مع من تشاء وتسمع لمن تشاء ونحو ذلك. ولا شك أن هذا خطأ. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، يعني أن الله أحدث من أقداره ما ميز به الخبيث من الطيب، فدل على أن تميز الخبيث عن الطيب مقصد عظيم من المقاصد التي يسن الله لها السنن الكونية. وقال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ولتستبين سبيل المجرمين، يعني من الذي يستبين سبيل المجرمين؟ من الذي يستبين سبيل المجرمين؟ ها؟ نعم، على ما نقرأ به، أي لتتضح سبيل المجرمين. معنى لتستبين سبيل المجرمين لتتضح سبيل المجرمين، فسبيل فاعل هو الموصوف بالاستبانة، وهناك قراءة ولتستبين سبيل المجرمين، يعني لتستبين أنت سبيل المجرمين، لتتضح لك سبيل المجرمين. طيب، فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى جعل استبانة سبيل المجرمين من أعظم المقاصد الشرعية العظيمة، وهذا المنهج التمييعي الذي فيه لا تحذر من أحد ولا تبين حال أحد، دع الناس كل واحد يعبد الله على ما يشاء ونحو ذلك، هذا مخالف لهذه الآية، ما سيستبين بها سبيل المجرمين. وقال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ولا شك أن التميع والذوبان في أوساط الفرق المخالفة والأحزاب المبتدعة يعتبر ركونا إلى الذين ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم. قال: وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من جليس السوء، حيث قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة، أي منه كما في رواية. وقد أجمع سلفنا الصالح، هو قال لنا هذا مخالف لما عليه القرآن والسنة وسلف الأمة، فذكر لنا أدلة من القرآن ودليلا من السنة، ثم قال: وقد أجمع سلفنا الصالح على وجوب مجانبة أهل البدع ومخالطتهم، أي وجوب مجانبة مخالطتهم، على وجوب مجانبة أهل البدع ومجانبة مخالطتهم. قال: فالتميع وعدم التميز عن أهل البدع والأهواء فيه مفاسد عظيمة، منها تغرير الناس البسطاء بأصحاب هذه الفرق والجماعات فيتأثرون بمناهجهم وعقائدهم وسلوكياتهم، لا سيما عندما يكون هذا المبتدع داعية إلى بدعته ومنهجه وطريقته الفاسدة بطريقة جذابة، فيتأثر قليل المعرفة بما هو عليه، وهذا واقع. فعدم التميز عن أهل البدع وعدم التحذير منهم يوقع أناسا كثيرا في شباكهم، وحال من لا يحذر أصحابه وطلابه ومن يقتدي به من مخالطة أهل البدع ويقول لهم: عادي اجلسوا مع من شئتم وأنتم ستميزون الحق من الباطل وتعرفون، خذوا الثمرة وارجموا بالشجرة ونحو ذلك، كحال إنسان مشى مع ولده إلى مكان ليسبحوا وفيه أماكن يعني ليست عميقة وأماكن عميقة، فوضعه في المكان غير العميق، وضعه في المكان غير العميق، وولده صغير قال له: انتبه يا بني، يعني هذه الأماكن ليست عميقة وتلك الأماكن عميقة وأنت ستميز، مشى وتركه هكذا. فلا شك أنه لو غرق كان مسؤولا عنه، هذا طفل، فربما استحلى التقدم شيئا فشيئا، ربما ظن أنه يقدر ولم يقدر على السباحة، وهكذا وهكذا هؤلاء، يعني اقرأ ما شئت واسمع لمن شئت وافعل ما تشاء وأنت ستميز، فما يدرون إلا وأصحابهم قد تلوثوا بأفكار خطيرة، وبعد ذلك يرجع هو يريد أن يناظر ويحاول أن يرد أصحابه ولا يستطيع. وهذا قد وقع كثيرا، ولما كان مشايخ أهل السنة ينبهون على خطأ طريقة أبي الحسن المصري هداه الله في قضية السماح بالاختلاط مع الجماعات والأحزاب، كان بعض أصحابه ربما يقول: يعني وما المانع، التعاون مطلوب مع المسلمين ونحن فقط نتعاون معهم ونعرف الحق من الباطل والحمد لله نميز. فإذا بأصحابه صار بعضهم مع الدواعش وبعضهم مع القاعدة وبعضهم هنا وبعضهم هنا، ثم كان يقول لبعض المشايخ: تعال ناظر فلانا، كان يقول للشيخ نعمان حفظه الله: تعال ناظر لنا فلانا واذهب إلى المنطقة الفلانية، قد صاروا من جماعة القاعدة. فقال الشيخ نعمان، قال: قلت له: عصيدك متنها، يعني أنت الذي فتحت الباب لهم، وهم يعني طلبة العلم، ربما يظن أحدهم أنه قد وصل مرتبة يعرف الأمور، وإذا به يقع في الفخ والشبه خطافة والقلوب ضعيفة. فلا شك أن هذا منهج خطأ، وبفضل الله اعترف بعد ذلك كثير من أصحابه أن ما كان عليه المشايخ وما عليه المشايخ إلى الآن من حماية أصحابهم من التلوث بمجالسة أهل البدع أنه هو المنهج الصحيح. وليس معنى هذا أن التعاون مطلقا يحرم مع المخالفين، لا، لكن هناك ضوابط له، هناك ضوابط شرعية، وأهل العلم قد بينوا هذا، فهم ربما أخذوا كلمات لبعض العلماء ثم وظفوها في الواقع على خلاف ما يريد أهل العلم. المقصود أن من أعظم مفاسد التميع والذوبان في أوساط المخالفين التغرير بالضعفاء والمساكين وطلبة العلم. قال الثاني، يعني أو الثانية من المفاسد، فيه مفاسد الثانية: عدم التميز عن أهل البدع والأهواء فيه اغترار أصحاب هذه المناهج والفرق المبتدعة بأنفسهم أو المبتدعة يصلح، فيظنون أنهم على حق وأنهم يحسنون صنعا، حين يرون العالم السني والداعي إلى الله يخالطهم ويمازحهم ويضحكهم، ليس بينه وبينهم فرق. إذا جلس معهم ليس هناك أي نصيحة، أي توجيه، ما هناك أي إنكار، يقولون إذن ما لا فرق بيننا وبينه، ويظنون أنهم على حق. هذا تغرير بهم فعلا. لكن إذا حصل تميز وتنبيه بين الحين والآخر وتحذير بالحكمة والأسلوب الصحيح مع مراعاة المصالح والمفاسد، فلا شك أن هذا يدعو العقلاء منهم إلى مراجعة أنفسهم. قال الثالث أو الثالثة: عدم التميز عن أهل البدع يوجب الألفة والمحبة مع الوقت. والإنسان بطبعه يتأثر. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن السلام سبب للمحبة، فكيف بالمخالطة؟ والسكوت عن منكراتهم، أي ويوجب السكوت عن منكراتهم، وهذا فيه تعطيل لمسألة الولاء والبراء، وهو أصل من أصول الدين. يعني تعطيل له في هذا الباب، ليس معنى أنه إذهاب لأصل الولاء والبراء كاملا، وإلا يعني الذهاب أصل الولاء والبراء هذا إشكال كبير، والدين مبني على الولاء والبراء. بل قال بعض أهل العلم معنى لا إله إلا الله الولاء والبراء، يعني يريد أنها من أعظم مقتضياتها، لكنه يريد أنه سيذهب الولاء والبراء في هذا الموضوع. قال الرابعة: إذا لم يكن هناك تميز عن أهل البدع فلن تكون هناك سنة صافية من الكدر. يعني فالناس سيأخذون الحق وبعض الباطل، يأخذون السنة وشيئا من البدع، لأنهم يرونك أنت والمبتدع تمشون سويا، تحاضرون سويا، تحث عليه ويحث عليك وهكذا، فيأخذون منك ومنه، فسيأخذون الأشياء الصافية ويأخذون الأشياء الكدرة. قال: ويصبح الناس في أمر مريج، أي مختلط، لا يميزون بين السنة والبدعة والحق والباطل. الخامس: عدم التميز عن أهل البدع فيه تقوية لهم وللباطل الذي عندهم، لأنهم سيستمرون أكثر، وأيضا سيدخل معهم أناس لرؤيتهم لأهل الحق في أوساطهم، فيتقوى أهل الباطل أكثر، وهذا مخالف لمقاصد الشريعة من إزالة الباطل أو إضعافه على أقل تقدير. قال السادس: كيف لا يتميز، أو السادسة: كيف لا يتميز عن أهل البدع وهم يحملون أفكارا مسمومة تغذى بها عقول الناشئة من أبناء المسلمين؟ فمنهم من يكفر المسلمين، ومنهم من يطعن في العلماء الناصحين، ومنهم من يرى الخروج على ولاة أمور المسلمين، ومنهم من يرى التنظيمات السرية والبيعات والعهود والاغتيالات والتفجيرات. ونحن نبرأ إلى الله من هذه الأفعال المخالفة للدين، ونحذر المسلمين من مغبة الوقوع في هذه الانحرافات، أو أن يسلموا عقولهم وعقول أبنائهم لمن كان هذا حاله. قال ابن القيم رحمه الله وهو يبين أنواع المخالطة: القسم الرابع، يعني من أقسام الناس في مخالطتهم، من مخالطته الهلك كله، ومخالطته بمنزلة أكل السم، فإن اتفق لآكله ترياق علاج، وإلا فأحسن الله فيه العزاء. وما أكثر هذا الضرب في الناس، لا كثرهم الله، يعني ما أكثر هؤلاء الذين مخالطتهم هلاك وهم بمنزلة السم. وهم أهل البدع والضلالة الصادون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الداعون إلى خلافها، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. ولا بد أن ننبه هنا إلى أن هذا الكلام في قضية أهل البدع، فلا يتخذه طالب العلم سلاحا لتحذير الناس ممن هو سني مثله، إنما يختلف معه في أشياء لا توجب الفرقة والخلاف ولا توجب التبديع. فالكلام هنا مع أو في حال من صار مبتدعا. وقال شيخنا الوادعي رحمه الله: وننصح أهل السنة أن يتميزوا وأن يبنوا لهم مساجد ولو من اللبن أو سعف النخل، فإنهم لن يستطيعوا أن ينشروا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتميز، وإلا فالمبتدعة لن يتركوهم ينشرون السنة. أول ما تأتي تخالفهم أو تحذر الناس من البدع عارضوك هنا، وهذا واقع واضح. فهم ربما يبقون في البداية ساكتين، ساكتين عنك، يظهرون أنهم لا يخالفون كذا، لكن أول ما تبدأ الأشياء التي فيها الوجع يعني يحذر من بدعهم مخالفاتهم، هنا يظهرون ما عندهم. وقال رحمه الله: لا تقوم السنة ولا تقوم لها قائمة إلا إذا حصل تميز وتميز أهل السنة من أهل البدعة. لهذا انظر بفضل الله في هذه البلاد كيف انتشرت السنة على يد الشيخ رحمه الله وطلابه انتشارا عظيما، أعظم من كثير من البلدان، مع أنهم بدأوا من الصفر، بدأوا من الصفر في بلاد يعني يسيطر عليها التشيع والتصوف، وإذا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتشر، وكان الناس يعانون معاناة عظيمة، يعني الدعاء إلى الله من المشايخ والعلماء بسبب المضادة لهم، ولكن قليلا قليلا حتى وثق الناس بالدعوة الصحيحة وأقبلوا عليها بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب، سؤال: قد يقول قائل: أنتم هنا تقررون فقط تنظيرا، لكن نحن نراكم مثلا هنا في هذه البلاد في إب تحاضرون في مساجد ربما كان إمامها حزبية أو كان خطيبها حزبية أو كان إمامها صوفية، فأين التميز؟ هذا يقال فعلا ويطرح كثيرا، هذه شبهة. يقول يعني يذكرون مثلا كلام الشيخ مقبل ويقولون: انظروا كيف أصحاب الإبانة قد تغيروا عما كان عليه الشيخ مقبل رحمه الله، فلم يعد عندهم تميز. أين التميز عندهم؟ فهم حاضروا في مسجد كذا وحاضروا في مسجد كذا، ها ما الجواب؟ التميز يعني المراد به أن تمتاز دعوتك، تعرف أنها دعوة سني. فكونك تذهب إلى مسجد قد تسلط عليه حزبي من الحزبيين صار إماما له أو صوفي من الصوفية، كون المسجد منذ بني وهذا إمامه ثم تأثر بالصوفية، أو كان صوفيا أصلا والعوام محبون للخير لا نريد أن نتركهم لهم، فإعلاناتنا مميزة، المقدم منا والمحاضر منا والمعقب منا والكلام كلام السنة، والناس جميعا يعرفون أن هذا الذي قام ليس على طريقة هذا الجالس، هذا الذي قام يحاضر ليس على طريقة هذا الجالس، كل الناس يعرف. حتى ولو حصل أحيانا ربما من بعض المحاضرين شكر مثلا للقائمين على المسجد أو كذا من باب تألف قلوبهم ومن أجل السماح للدعاء مرة أخرى، لكن التميز حاصل، بخلاف ما لو يعني كان الإنسان قد اختلط مع أهل البدع يشتركون في محاضرة، أو إذا جاء قد عرفوا أنه هذا وهذا منهجهم واحد سيرهم واحد، كل يثني على الآخر، كل يعني لا يحذر من الآخر بل يحث عليه، فلا شك أن هذا بعيد عن التميز. طيب، مسألة أخرى، قد يقول قائل: هل معنى هذا أني ما يصلح ألقي كلمة على الطريق في مسجد والناس لا يعرفون أني من أهل السنة؟ أنا مررت هكذا في مسجد، صليت مسجد عوام، قد يكون الإمام حزبيا صوفيا كذا، فهل معنى هذا أنه لا يصلح أن أقوم ألقي كلمة إذا كان الناس لا يعرفون من أنا؟ يصلح، نعم يصلح. فالقضية في قضية يعني كون الدعوة تصير غير متميزة، الدعوة كلها تصير مختلطة، الأشياء العارضة هذه لا بأس بها. وأيضا ترى تصرفات بعض أهل العلم كانت ربما يشبه بها بعض الناس، يقول: كان فلان من العلماء ربما استدعاه أناس ممن عندهم مخالفات ويذهب إليه. نقول: هذا العالم صار في شهرته في الدعوة للسنة بمرتبة لا يمكن أن تختلط دعوته بدعوة غيره، ولهذا يمكن أن يكون قبل المحاضرة وقت المحاضرة بعد المحاضرة يستطيع يحذر من المخالفات التي عندهم دون أي إشكال. أبا صقر، كنت تريد شيئا؟ نعم، أحسنت. الشكر هذا مع أن التوسع فيه يعني في بنظر القاصر فيه ما فيه، التوسع الزائد في الشكر وكذا فيه ما فيه، يعني أنا عن نفسي أتعمد تركه، لكن شيء منه إذا حصل للأغراض السابقة فهذا طيب. وأيضا هو مشعر بالتميز، يعني يقال ما دام شكروا القائمين وكذا إذن ما سمحوا له بطلب ونحو ذلك، فإذن هم أناس مختلفون عن هذا. أحسنت. كنت تريد يا حامد هي معروف، وهذا أيضا من الأجوبة عنهم أن الشيخ مقبلا وغيره من العلماء كانوا يحاضرون في مثل هذه المساجد. في بعض المساجد ايش التي ايش ما فهمت؟ نعم، هو لابد من مراعاة المصلحة، هناك أماكن، هناك أزمان، هناك أشخاص ما حصل التميز عنهم، ما صار الناس يميزونهم عن أهل السنة مع وجود البدع والمخالفات عندهم، فهؤلاء من لا شك أن من مصلحة الدعوة عدم الحضور إلى هناك أو المحاضرة هناك أو نحو ذلك. نعم نعم أحسنت. هو الكلام ليس فقط على إب، إنما هو مثال، وإلا هذا حاصل بفضل الله في جميع الأماكن. قرأنا كلام الشيخ مقبل الآخر أيضا صح. قال هذه، قال الشيخ حفظه الله، هذه بعض مفاسد التميع وعدم التميز عن أهل البدع والأهواء، وهناك مفاسد أخرى تركناها للاختصار. نكتفي بهذا وإلى هنا.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.